هذا بودكاست سقراط من إذاعة 8، وأنا عمر الجريسي أستضيف قادة التحول في الجهات الحكومية وأحاورهم حول رحلتهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030. ضيف حلقتنا اليوم هو سعادة الأستاذ منير السهلي، مدير عام صندوق التنمية الزراعية. في هذه الحلقة تعرفنا على الصندوق، علاقته بصندوق التنمية الوطني، علاقته بالصناديق التنموية الأخرى، علاقته بقطاع الزراعة والأمن الغذائي، وتعرفنا على أهم الأشياء اللي حققوها. كم نسبة المستفيدين من الصندوق من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمزارعين الأفراد؟ وش حققوا في موضوع التقنيات الزراعية؟ وكيف استطاعوا أن ينقلوا الصندوق من مرحلة العجز السنوي اللي قارب 500 مليون إلى الفائض السنوي اللي قارب 50 مليون؟ وهل هذا هدفهم؟ هدفهم أنهم يربحون؟ ولا ليش يعتبرون هذا الشيء إنجاز؟ وتحدثت مع ضيفي عن تحدي لما يكونون أغلب المستفيدين منك أفراد ومنشآت صغيرة، هذا يخلق تحدي في التحصيل والمتابعة المالية، فكيف قاعدين يتعاملون مع هذا التحدي؟ وفي الأخير طرحنا أسئلة أصدقاء سقراط اللي أكرمونا فيها، مثل سؤال ليش ما يعطون تراخيص لمزارع العمودية داخل النطاق السكني زيها زي المشاتل، وهل عندهم خريطة للمنتجات اللي يدعمونها في كل محافظة ومدينة من مدن المملكة، وليش يشترطون وجود صك زراعي، وهل هذا صحيح أصلا، إلى آخر أسئلتكم الثمينة اللي أكرمتوني فيها. أترككم مع الحوار. حياك الله أبو فهد، شرفتنا ونورتنا.
الله يحييك، شكرا لك، شكرا لدعوتك.
الله يحييك أبو فهد. بيني وبينك قاسم مشترك في الإنجاز الأكاديمي أو الدراسة الأكاديمية، أننا كلانا ننهي دراستنا الجامعية في فترة تختلف عن ما خطط له أو الخطة النموذجية اللي تعطيها كل جامعة لطلابها. يعني إحنا في جامعة أمير سلطان لما درست هناك كان مطلوب أنك تتخرج في 5 سنوات إدارة مالية، فتخرجت أنا في 7 سنوات. بينما على العكس أنت ما شاء الله تبارك الله كانت خطة الدراسية أنك تتخرج في 4 سنوات ونص وخلصت في 3 سنوات ونص.
الحمد لله.
وش سر الـ يعني ما شاء الله التميز الأكاديمي اللي أنت بعدين أضفت له ماجستير من كولورادو، وأضفت له زمالتين السعودية والأمريكية في المحاسبين القانونيين، وكلها تحت شعار أنت تؤمن فيه ويعني وتتبناه اللي هو التعلم الذاتي؟ حدثني عن هذه القصة.
الحمد لله، يعني بفضل الله، يعني في الجامعة طبعا استاند 4 سنوات، كان فيه نص ترم سنة تحضيرية في رياضيات أحصاء لغة إنجليزية، وكنا حنا آخر دفعة في كلية العلوم المديرية في ذاك الوقت، بعدها إلغت السنة التحضيرية. فكنت حريص الحمد لله أني يعني أنهي الجامعة بوقت جيد، لأن كان عندنا فرصة بكل أمانة، كان فيه ترم صيفي ممكن 3 مرات خدته، هو اللي عوض النص السنة اللي كان مفروض منها والسنة اللي الأكاديمية اللي، وفي نفس الوقت يعني استغلال الوقت جيد بكل أمانة. يعني في ذاك الوقت حتى ما كان فيه يعني شيء زي الوقت هذا، المغريات كثيرة، يعني واحد
لا نتفليكس ولا شبكات اجتماعية ولا كل هالملهيات هذه.
كانت كل الأمور سهلة الحمد لله، وكانت يعني ممكن حبيت حتى دراسة المادة، يعني تخصصت أنا ممكن في ذاك الوقت في المحاسبة، وكنت حريص أني بالنسبة للتعلم الذاتي، يعني قبل والله كان الترم قبل ما أدخل الجامعة ما كنت أعرف شيء كثير عن المحاسبة، لكن أخذت كتب وقرأتها قبلها فحبيت المادة، ويمكن هذا ساعدني كثير أن فعلا الدراسة الذاتية مهمة جدا، خصوصا إذا تعديت الجامعة أو في منتصف حتى الجامعة، بدأت أتكلم عن الزملات المهنية، الوقت تخصصها للدراسة أفضل لك منك تصرفها في يعني دورات أو معاهد أو كذا، لأن الدورات المعاهد تكون معك مجموعة كبيرة ومختلف مستواهم العلمي مختلف، يعني قد يكون بعضهم أفضل منك بعضهم أقل منك، بينما الوقت تخصصها أنت لك يمكن يكون حتى أقل من الوقت اللي تستنفذه في المعهد، لأن المفروض أن عندك الأساسيات وكل شيء، بس هي مراجعة وتأكد فقط
يعني. وأنت الزمالتين اللي حصلت عليها السعودية والأمريكية كلها بتعليم ذاتي، لا أخذت دورات ولا أخذت مدرسين خصوصين ولا شيء؟
لا الحمد لله.
وكم استغرق الوقت؟
والله شوف الزمالة السعودية خذيت على دفعتين، ما خذيتها دفعة واحدة، يعني يمكن سنة، يعني هي كل فترة يطرحون اختبارات، فقسمت خمس مواد، قسمت المواد الصعبة والمواد السهلة يعني حسب، والحمد لله كلها اجتازتها من أول مرة يعني أدخل اختبار
ما شاء الله.
الأمريكية أنا كنت أدرس ماجستير في ذاك الوقت، وصغرت الوقت يعني في نفس الوقت اللي كنت أدرس فيه ماجستير، خلصتها قبل ما أنهي الماجستير الحمد لله يعني
ما شاء الله تبارك.
أنا في يكون في عندك وقت تستفيد منه، فجيد الواحد يستفيد من وقته يعني، هذه كان خصوصا في يعني ما هي بعيد عن تخصص، لأن يعني الماجستير كان تخصص ثاني هو مالية يعني، بس المالية تعتمد بشكل كبير على المحاسب يعني، المالية دائما تنظر للاستثمار والمستقبل يعني، بس انها تعتمد على المحاسب اللي هي دائما تركز على الماضي يعني.
صحيح، ليتني والله سامح النصايح يوم ادخل الجامعة. وايضا ابو فهد يعني سيرتك المهنية يعني ما شاء الله متنوعة وبشكل مثير، يعني في تجربة عميقة في البتروكيميكلز في سابق، بعدين انتقلت إلى عالم الزراعة، تجربة أيضا عريقة في المراعي، بعدين الإسمنتات اليمامة، وبعدين سوق المال، هيئة سوق المال
تداول شركة تداول
أو تداول عفوا شركة تداول، وحاليا أنت تقود الصندوق التنمية الزراعية من 2015 حتى اليوم. وش السر في التنقل بين قطاعات متنوعة في الوقت اللي نشوف ناس مثلا من يوم يبدأ إلين يتقاعد في قطاع واحد؟
والله شوف، هي أصعب شيء أول مرة يعني، أنا جلست في سابق 10 سنين يمكن، وسابق جامعة بكل أمانة استفدت منها، حتى استثمروا فيني يعني الماجستير بكل أمانة ممتاز من سابق، وجلست فيها يعني كان يشتغلون سنتين، جلست 3 سنوات، وخلال العمل يعني ما هو بس الدراسة، السابق يعني فيه يعني تنوع كبير عندها طبعا، بالنسبة عندها شركات كثيرة، بالنسبة للمحاسبين فيه المحاسبة المتقدمة من ناحية توحيد القوائم المالية، خصوصا كان هذا تخصصي في يعني في وعملي مجال عملي، كنت مدير إدارة تقارير ورقابة في سابق يعني، فتجربة جيدة يعني تبنى بشكل جيد، وأنت تستثمر في الموظفين يعني، فاستثمر جيد بالتدريب والتطوير وفي قيادات أكثر السعوديين، والحمد لله يعني هذه كانت. وبعد 10 سنوات وجدت أن في فرصة جيدة، خصوصا بعد الزمالات اللي حصلت عليها والماجستير، كان في فرصة جيدة أني أنتقل، والحمد لله. كان صعب أول اتخاذ أنك تطلع من مكان مثل سابق يعني، حتى تروح يعني تعرف شركة مراعي، شركة مميزة وكبيرة، بس يعني من ناحية الحجم وكذا في ذاك الوقت حتى يعني ما كانت حتى شركة مساهمة، فالحمد لله يعني جاني عرض وانتقلت لهم، وكان جلس معهم فترة. وشركة المراعي شركة نموذجية بكل أمانة يعني، من ناحية الأنظمة، من ناحية العمل، من ناحية الإدارة، إدارة محترفة بشكل كبير يعني، وكان تشتغل في قطاع خاص، قطاع خاص 100% يعني يختلف عن قطاع البتروكيميكال يعني بشكل كبير، تعمل يوميا مع المنتجات، طبعا هي الآن ما هي بشركة زراعية، شركة غذائية متكاملة.
صحيح.
يعني من المزارع للمصانع إلى الغذاء، ودخلوا حتى في التواجد، فطبعا كانت تحديات، والعمل كان في جنسيات مختلفة يعني، المراعي تستقطب كفاءات متنوعة من أكثر مكان، والعمل معهم كان مفيد بكل أمانة، طبيعة العمل والتكرير اليومية يعني لازم تتابع إنتاجك وين تبيع في كل مكان، كان تحدي كبير.
بس التنقل بين قطاعات متنوعة هل هو أثرى مسيرتك المهنية ولا تحس أنه شتتك؟
لا بالعكس، أنا عندي الحين عندي بعد الفترة الطويلة دي عندي وجهة نظر كبيرة يعني، أن وجودك في مكان واحد طول الفترة قد يكون جيد لبعض الناس المحبة التغيير، لكن ما هو صعب ترى التغيير، بس إنك المشكلة بدأ اللي بغير كل شوي. أنا أعتقد أقل من 4 سنوات في مكان واحد ما تقدر تفيد ولا تستفيد بشكل جيد. أنا أقول حد الأدنى يعني من 4 إلى 5 سنوات بيكون تعطي بشكل كويس، ممكن طبعًا إنك تبقى أو لا، بس التغيير في حد ذاته ما بهدف، لكن تجي حين فرص والتنوع ذي تصير قدرتك على التغيير والمرونة في التعامل مع الناس، لك تتعامل مع ناس مختلفة، مع أنظمة مختلفة، تحديات جديدة، أهداف جديدة، مجال إدارة جديد، فكل هذه تخلق لك يعني قدرة أنك تتكيف مع، حتى تفيدك في حياتك وليس في عملك فقط يعني.
جميل. وهذا يقودني لمحورنا الأول أبو فهد، اللي هو محور من أنتم، حاول نتعرف فيه على صندوق التنمية الزراعية وش هذا الصندوق؟ لمن يتبع؟ وش أهدافه؟
الصندوق الزراعي طبعا هي مؤسسة ائتمانية تهدف لدعم القطاع الزراعي لتحقيق التنمية الريفية والأمن الغذائي في المملكة. طبعا الصندوق كان اسمه سابقا البنك الزراعي السعودي، هو من أقدم المؤسسات في المملكة، يعني
60 سنة تقريبا،
تقريبا 60 سنة عمره. في خلال هالعمر مر في مراحل مختلفة، في حتى أن في 1430 تعدل النظام الأساسي وصار مستقل ماليا وإداريا. وكان طبعا هو يتبع سابقا منظومة وزارة المالية في 1436 مع التعديلات في الأنظمة، صار يتبع إداريا أو رسم إدارته مع الوزير الزراعة في ذاك الوقت قبل تعديل الوزارة، وزارة البيئة والمياة والزراعة. وقبل سنتين طبعا إنشأ صندوق التنمية الوطني، وصارت الصناديق التنموية ترتبط تنظيميا بصندوق التنمية الوطني.
حلو، وهذه تحديدا يعني أنا التقيت بمدير صندوق التنمية الصناعية ومدير صندوق التنمية العقارية، وكلها حلقات سابقة في سقراط للمهتم يرجع يسمعها، بس ودي أفهم أكثر وش طبيعة علاقتكم بصندوق التنمية الوطني؟
طبعا إنشاء صندوق التنمية الوطني الهدف الأساسي منه طبعا هو تنظيم عمل هالصناديق، توجيهها توجيه صحيح للتنمية اللي تطلب المملكة وفق رؤية المملكة 2030، وأيضا يكون داعم لهذه الصناديق لإكمال منظومتها وتحقيق أهدافها. فحنا عندنا في المملكة عندنا صندوق الاستثمارات العامة اللي يعني في الاستثمارات بشكل مباشر من خلال الملكية، الصناديق هي أدوات الدين، هي اللي تقدم التمويل. فوجودها في منظومة واحدة اللي هو صندوق التنمية الوطني يسهل عملية حتى التنسيق والتكامل مع صندوق الاستثمارات العام، وأيضا يؤكد على توحيد هذه الجهة واستفادتها من بعض. يعني احنا الآن يصير في اجتماعات مستمرة في ظل منظومة صندوق التنمية الوطني مع الصناديق الثانية، يصير في استفادة من خبرات الصناديق منها بعض البعض. التحديات المواجهة قد تكون واحدة قد تكون مختلفة، فوجود جهة تساعدك وتسهلك وتدعمك فهذا مهم جدا. يعني
وسياسات الصندوق واستراتيجيته من اللي يعتمدها؟
هو طبعا يعتمدها مجلس الإدارة الصندوق، ولكن صندوق الزراعي، ولكنها تعرض على الصندوق الوطني لتأكد أنها تتماشى مع
السياسة العامة.
السياسة العامة.
وأنتم رئيس مجلس إدارتكم هو
نعم مع الوزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن محسن الفضلي.
وانتم انهيتوا في هذه السنة استراتيجيتكم الأولى اللي هي بدأت 2015 إلى 2020، وكذلك قبل شهرين اعتمدتوا استراتيجيتكم الجديدة 2021-2025.
صحيح.
وش أهم ملامح الاستراتيجية الجديدة؟
لا طبعا أهم ملامح اللي هي طبعا احنا نتكلم عن التنمية الزراعية، والتنمية الزراعية مرت مراحل مختلفة لدعم الاستراتيجية الزراعية المملكة مع التوجهات الجديدة ودعم التقنيات الحديثة. إن شاء الله يكون دور الصندوق توسع في سلسلة الإمداد، بدل ما نركز بس فقط على المزارع وإنتاج المزارع، إحنا نحاول نغطي سلسلة الإمداد من المزارع للمستهلك النهائي. هل السلسلة هذه إن شاء الله يكون لنا فيها دور؟
هذا تحول استراتيجي إذا دخلتوا فيه.
إن شاء الله.
ممكن نأخذ أمثلة عشان نفهمها أكثر. وش الفرق بين سابقا التركيز على المزارع والآن التركيز على سلاسل الإمداد؟ أعطنا مثال.
طبعا أول كنا ندعم سلاسل الإمداد لكن في بحجم قليل، يعني في الخطة القادمة إن شاء الله بتكون التسويق الزراعي. نتكلم مثلا عن المزارع، احنا الدعم الكبير ان شاء الله بيكون طبعا المزارع بيستمر له الدعم، والانتاج الزراعي مهم جدا للامن الغذائي، هذا ان شاء الله بيستمر. ولكن نطلع ايضا عشان ننجح مهمة الانتاج الزراعي انها توصل بشكل سليم وامن للمستهلك، ندعم سلسلة الامداد من ناحية مثلا المخازن، من ناحية الكولد ستور، من ناحية المراكز الخدمة الزراعية. مراكز الخدمة الزراعية مهمة جدا، هي الوسيط اللي غالبا تكون بين المستهلك وبين المزرعة.
فممكن نشوف الصندوق بكرة يدعم مستودعات زراعية، شركات نقل زراعية. نعم. كل سلاسل. نعم. الإمداد
ومراكز خدمة مثلا، وهذا اللي ممكن بدأنا إن شاء الله فيه في بالذات بالتمور، وإن شاء الله نتوقع أن إن شاء الله نبدأ أيضا في الإنتاج الزراعي مثلا، اللي هي مركز خدمة يحصد ويساعد في حصاد الإنتاج من المزارع، ينقل المنتج للمستودعات ثم إلى المستهلك النهائي أو حتى اللي هو المنافذ التسويق الصغيرة.
حلو. أنا ودي أسأل في الاستراتيجية عن هدفين تحديدا، بس أبغى أفهم وش هذه الأهداف، بعدين ممكن ندخل بعدها في محور ماذا حققته ونسمع الأشياء اللي تحققت. لكن أبغى أفهم وش تقصد في موضوع تمويل القطاع الزراعي لدعم التنمية الريفية الزراعية المستدامة والتركيبة المحصولية اللي هي حسب الميزة النسبية لكل منطقة. هذا هدف ودي تشرح لي إياه، وهدف تشجيع استخدام التقنيات والممارسات الحديثة للحفاظ على الموارد الطبيعية وتحسين الإنتاجية الزراعية.
أوكي.
وش هالهدفين هذه؟ وش تقصد؟
الهدف الأول، أنت عارف في مناطق الحمد لله المملكة قارة كبيرة يعني، والشمال يختلف عن الجنوب، والميزات النسبية في الشمال تختلف عن الجنوب، تختلف عن الوسطى، تختلف، فكل منطقة تتمتع لله الحمد بميزة نسبية تساعدها خصوصا من الناحية الزراعية يعني. ففي مشروع كبير تقوده الوزارة، وزارة البيئة والمياه والزراعة، القطاع الزراعي، بتحديد المحاصيل اللي تناسب كل منطقة. حنا بيكون دورنا إن شاء الله بالعمل معهم من خلال هالمشروع إن نحدد كل منطقة وش المحاصيل. مثلا منطقة جازان يعني تشتهر في البن، تشتهر في المانجا، وتشتهر في الفواكه الاستوائية، عندها ساحل تهامة، فهذه كلها زرعة البعلية، هذه كلها تشتهر فيها مثلا في منطقة جازان. الصندوق بيكون حدد هالمحاصيل، بيكون الدعم موجه لها يعني، بحيث أن المواد مهما كانت محدودة.
وهذه خريطة معلنة اليوم، هل هي واضح كل منطقة وش المزايا النسبية؟
طبعا الحمد لله وصلنا نسبة كبيرة مع الوزارة، تقريبا 90% المشروع، وهي احنا مطبقينها الآن، بنوصل إن شاء الله حتى للمحافظات في كل منطقة يعني، من تكون منطقة جازان بنوصل كل محافظة وش المنتجات اللي فيها. على مستوى المناطق الآن الحمد لله موجودة، بننزل مستوى المحافظات.
عظيم. ومتى يوصل يعني متى نوصل مرحلة للمواطن من تلك المحافظات والمدن يدخل على الموقع ويشوف منطقته وش المزايا النسبية اللي فيها، ولا وش المحاصيل المناسبة، ويقدم طلبه؟ متى نوصل لهالمرحلة؟
إن شاء الله قريب، حنا إن شاء الله هذا الخطة إن شاء الله خلال أشهر إن شاء الله.
في 2020 ولا في 21؟
إن شاء الله إنه في قبل نهاية السنة 2020 إن شاء الله، هذا الهدف حقنا إن شاء الله.
ممتاز. وموضوع التقنيات والممارسات الحديثة وش تقصدون فيه؟
التوجه والتحول في الزراعة من الزراعة المفتوحة، خصوصا في بيئة مثل المملكة العربية السعودية عندنا تحدي الأمن المائي يعني، ممكن ننتج كميات كبيرة مساحة أقل، تقنية أعلى، بسلاك أقل للمياه. مثال اللي هي الزراعة المائية والهيدروبونيك والأكوبونيك، يعني تستهلك يمكن بنسبة أقل 90% وبنتاجها أضعاف المضاعفة مقارنة بالزراعة التقليدية. فهذه احنا زلنا نسبة التمويل فيها، مش التمويل، من 50% إلى 70% لمشجعات هذه الممارسات. ولا حصلناها في الزراعة المائية أيضا، الاستزراع السمك لاستخدام الأقفاص العائمة، الدواجن، استخدام الأقفاص، زيادة الإنتاج، استفادة من المساحة، أي تقنيات خاصة بالري الحديث احنا ندعمها من 50% إلى 70%.
جميل. هذا يعني يبدو لي تعريف جيد أبو فهد. الآن بنتقل لمحورنا الثاني، المحور الأهم اللي هو محور ماذا حققت. واسمح لي أبدأ أنا من زي ما يقولون من الزبدة، من الآخر. أنتوا في نهاية صندوق تنموي، بدون استدامة سينتهي أثره. في 2015 لما بدأتم استراتيجيتكم كان الصندوق يخسر سنويا 560 مليون، عبارة عن عجز يمثل خسارة سنوية. في 2019 قفلت السنة لأول مرة بفائض 48 مليون. هذا التحول الجذري، واللي بطبيعة الحال أنتم ما أنتم جهة ربحية عشان تستهدفون الربح، لكنه مؤشر مريح أنه هذا الصندوق يتحول إلى الاستدامة، بحيث نضمن أنه 20 50 100 سنة قدام هو قادر يقرض الآخرين. كيف تحققت هذه القصة؟
أكد عليك فعل وكلامك فعل، إحنا ما لا نهدف للربحية، لكن وجود عجز حوالي 568 مليون سنويا يعني، مصاريفك أكثر من إيراداتك بهذا المبلغ، خصوصا عن الصندوق صعب يعني، الموارد اللي المفروض تكون للمزارعين وقروض راح تسد العجز اللي عندك، فكان تحدي كبير. والحمد لله في ذاك الوقت يمكن بدأت حتى رؤية المملكة 2030 تأكيد على أهمية الاستدامة المالية، رفع كفاءة الإنفاق، وكان المجلس الإدارة قادت مع الوزير يعني، كانت هذه الطلب أنه توضع استراتيجية كاملة خمس سنوات لمعالجة جزء من هالاستراتيجية، معالجة وضع الاستدامة المالية. وضعت خطة لمدة خمس سنوات تشمل على شقين، الجزء الخاص في التعزيز وتنمية الإيرادات للصندوق، كانت إيراداتنا تقريبا 150 مليون، وكانت مصاريف أكثر من 750. فمن هالشقين من خلال زيادة الاستفادة والاستفادة المثلى من الموارد المالية المتاحة لك، أيضا رفع كفاءة الإنفاق من خلال تخفيض التكاليف دون التأثير على عمل الصندوق. فالحمد لله يعني نجحنا في خلال المدة دي يعني، وكان في تحديات كثيرة يعني من تخفيض المصاريف بحدود 220 تقريبا مليون سنويا، وزادت الإغلاط عندنا تقريبا 400 وشوي مليون ريال. فالحمد لله يعني فالمعمل يعني التركيز بدون ما نأثر يعني على دورنا الأساسي اللي هو الإقراض، زاد حجم الإقراض عندنا خلال الخمس سنوات. يعني كان المتوسط خمس سنوات من 2011 إلى 2015 تقريبا مليار، حنا نتوقع إلى 20 بتصير أكثر من 1.7 مليار، يعني في زيادة تقريبا أكثر من 60% يعني خلال الخمس سنوات. يعني فمع التحول الكبير في الصندوق وحملة تخفيض المصاريف ما أثرنا على العمل اللي نقومه،
بالعكس أنتوا زدتوا الإقراض.
زدت الإقراض خلال خصوصا آخر سنتين، يعني يمكن في أول سنة ثاني سنة فعلا كان فيه نزول، بس الحمد لله يعني في آخر سنتين كان فيه.
طيب هذه صراحة يعني قصة جدا يعني واعدة ومبشرة، بس أني أبغى زي ما يقولون العبرة بالتفاصيل. ودي أعرف كيف خفضت المصاريف، لأنه قد يكون لا سمح الله أنها عبارة عن يعني إجراءات تعسفية ولا إيقاف أشياء جوهرية، والإيرادات ودنا نعرف وش أهم بندين مثلا شكلت زيادة في إيراداتكم، وش أهم بندين شكلت خفض في مصروفاتكم.
طبعا المصاريف عندنا بندين، يمكن عندنا كان مكاتب مراكز مكاتب كبيرة في المملكة وعدد موظفين يعني يمكن 2360. من ضمن الخطة الاستراتيجية أننا نوصل 1600 في 2020، احنا وصلنا تقريبا الآن 1700 وشوي. طبعا كان برنامج التقاعد المبكر اعتمده المجلس، وكان هدف منه بدون أي إجبار موظفين، كان اختياري.
إيه اختياري، ما أجبرت ولا موظف على أنه يغادر
ولا موظف يعني. وكان يعني العائد على الاستثمار ممتاز للصندوق، والموظفين بعض الموظفين مع التحولات اللي صارت في الصندوق مع قد شوف إن فرصة مناسبة إن هي أطلع ويقل شغلة ثانية وكذا، متطلبات ومؤشرات أداء يعني هذه، ومتطلبات من مجلس متابع مستمر أيضا قد تكون طبعا ساعدت وساهمت إن نحقق الهدف. ولكن كان برنامج اختياري، خصوصا إن يعني الحاجة للتحول الإلكتروني في الخدمات اللي قدمها الصندوق، وعندنا نطمح إن يكون أكبر من اللي موجود. هذا ساعدنا يعني الانخفاض عدد الموظفين لم يؤثر على ال
600 اللي غادروا. هذول كلهم غادروا اولا باختيارهم، وثانيا ببرنامج تقاعد مبكر يعني مجدي لهم.
صحيح، ما هو طبعا كل 600 هم، بعضهم تقاعد نظامي بس ما صار فيه احلال بتاعي يعني.
اوكي.
و400 تقريبا اللي استفادوا من البرنامج بشكل اختياري بدون ما نجبر
اي. هذا اكبر بند خفض عندكم المصاريف.
صحيح.
بمقدار كم
تقريبا؟ هذا يمكن يصل الى 140 مليون سنويا
خفضت بهذا البرنامج.
نعم.
واليوم ال1700 شخص قاعدين يقومون بادوار ال2300 سابقا بدون اي تعثر في الخدمات.
لا الحمد لله، طبعا التحول الالكتروني ساهم كبير يعني، صار ايضا التركيز ووضوح الهدف والخطه، وهذا تساعد في وضع خطه مناسبه لتقديم الخدمات.
صحيح، هذا اول بند. وش ثاني بند اثر في مصروفاتك؟
المصاريف الاخرى يعني، احنا كنا عندنا مكاتب يمكن فروع مكاتب، بالذات المكاتب يعني حولناها لمراكز خدمه، يعني خفضنا فيها تكاليف الايجارات بشكل كبير يعني، والتكاليف التشغيليه ايضا، إيجارات متكلفة تشغيلية.
كم كان عندكم من مركز أو
47 تقريبا.
47 إيه. واليوم
طبعا هي 47 حولنا كلها المكاتب المراكز خدمة متميزة.
وش الفرق يعني؟
مساحة أقل بشكل كبير، موظفين يعني كان في المكاتب تنصل 40، المراكز نهدف 5-6 فقط، نكون قريب من المزارعين ومن المستفيدين من خدمات الصندوق، وتعمل بشكل احترافي، وهوية للصندوق يعني بتكون قريبة يعني من البنوك التجارية، ولكن طبعا من ناحية الكفاءة. وليس
وهذه نفذت؟
هي الحمد لله
ما شاء الله كلها. فالآن في 47 مركز خدمة
متميز. نعم.
يا سلام.
عدد الموظفين أقل يعني، تكلم المتوسط يعني طبعا لازال بعض المراكز عندنا عدد اكثر من اللي نحتاج، بس بشكل ان شاء الله هذا برنامج ثاني، بس لكن بشكل عام ب 11 12 موظف بالمتوسط
40 موظف. وهذه كم وفرت معاكم سنويا؟
هذه تقريبا 50-60 مليون، يعني مع ايجارات، مع مسار تشغيل اخرى، مع الايجارات كانت يعني في مباني كبيره ما نحتاجها، يعني انا اقول لك بعض المناطق كانت 200,000 وصلنا 20,000 في نفس المكان، يعني
ما شاء الله.
إيه يعني أنا أقول لك التوجه اللي كان في البلد بشكل عام من ناحية
الكفاءة
وركبات الإنفاق، كل ما أنك لما ترجع وتحلل تجد فرص جيدة للتحسين.
عظيم. هذه بالنسبة لي خفض المصروفات أهم بندين. طيب في زيادة الإيرادات كيف زدتوها من 150 إلى
حول 600
إلى 600
600 بالله. طبعاً هو المجلس بكل أمانة داعم لهالتوجه من جهتين، يعني وعندنا لجنة خاصة اسمها لجنة الاستثمار فوضت من المجلس بهذا العمل، وبدأت في من ناحية التكوين مراجعة السياسة الاستثمارية للصندوق، ومن ناحية التنوع دخول في أصول جديدة داخل وخارج المملكة. فالحمد لله كان العائد 1.9 وصلنا الى 4.5
العام الماضي،
وهذا السبب. صحيح ان المبلغ الوعاء الاستثمار يمكن زاد شوي، لكن العائد على الاستثمار هو المهم، يعني يمكن تتضاعف 3 مرات، وهذا اللي ساعد لنا نوعنا المحفظة الاستثمارية طبعا مع المخاطر المقبولة، يعني ما اخذنا مخاطر عالية لكن تنويعها واستثمار في أكثر من مكان ومراقبتها في حكمة جيدة من لجنة المراجعة على مستوى لجنة الاستثمار على مستوى المجلس، متابعة مستمرة من المجلس. الحمد لله حققنا هدفين، من ناحية تخفيض المصاريف ومن ناحية زيادة الإيرادات.
عظيم. وبالنسبة للمنشآت الصغيرة المتوسطة أو المزارعين الصغار كيف خدمتوهم في استراتيجيتكم السابقة الخمس سنوات اللي فاتت؟
احنا الحمد لله يعني يمكن من صندوق في نعم انه يخدم مناطق المملكه كلها، يعني نتعامل مع شريحه كبيره من المواطنين اللي استفادوا من خدمات الصندوق حول 460,000 مستفيد
من هذا من تاريخه
صحيح.
460,000
ايه.
ما شاء الله.
فالحمد لله احنا المتعاملين مع الصندوق بكل مناطق المملكه، واغلب المستفيد منا هي قروض صغيره، يعني نتكلم 70% من احنا بدايه الصندوق 51 مليار، 70% تقريبا تكلم عن صغار المزارعين، 30% مشاريع، من ضمن حتى المشاريع نفسها في مشاريع صغيرة، يعني تكلم عن 5-6 مليون يمكن تمثل حتى 50% من 30%.
ف70% من المبالغ اللي أقرضتوها من تاريخكم يعني 60 سنة هي لصغار المزارعين وصيادي الأسماك
ومربي النحل
والماشية.
احنا حتى
هذول كم قروضهم تقريبا عادة؟
وشوف المتوسط يعني من 300-400,000، يعني يختلفون بعض مثل المربي الماشي غالبا الحد الأعلى يمكن مثلا 100,000 الآن، المربي النحل 200,000، المزارعين يصلون 500-600,000 يعتمد على احتياجاته يعني.
عظيم. فأنتم يعني ما شاء الله عكس الصناديق الأخرى الشريحة الأساسية بالنسبة لكم هم الصغار والمنشآت المتوسطة. إجمالي القروض اللي الآن أنتم مغرضينها في هذه السنة أو اللي قرضتوها في 2019 كم تساوي؟
2019 اللي حصلت الموافقة تقريبا 1.8 مليار. السنة هذه 2020 إن شاء الله النص الأول يمكن الآن وصلنا 1.35 مليار.
1.8 مليار هذه قروض جديدة؟
جديدة نعم.
حلو. بس إجمالي محفظتكم الإقراضية اليوم؟
اليوم حوالي 8.5 مليار.
8 مليار. اوكي. ولو بناخذ هنا مثال عملي ابو فهد، انا شاب موجود في احد محافظات المملكه ما عندي راس مال كبير، كيف استفيد منكم؟
يقدر يقدم على الصندوق، هو اهم شيء يكون عندك فكره المشروع واضحه ودراسه جدوى، يعني تتكلم عن مشروع حتى مشروع صغير مثلا سواء عاد دواجن ولا بيوت محميه صغير، يعني تتكلم عن مليون او اقل يعني. فأهم شيء تكون عندك أهم شيء مهب هي مشكلة التمويل. التمويل أحد يمكن التحديات اللي تواجه يعني أصحاب المبادرات والأفكار. أهم شيء تكون عنده فهم للطبيعة والمخاطر المشروع اللي يدخل فيه. إحنا نحاول نساعد يعني من ناحية الدراسة.
هل تقدمون أنتم خدمات استشارية في دراسة إعداد دراسة الجدوى فهم السوق؟
والله بكل أمان هذه واحدة من إن شاء الله في الاستراتيجية الجديدة بنركز عليها. هي موجودة لكن وقعنا مذكرة يعني معهد الجامعات على أنها تقدم الخدمات وندعمها إحنا. ايضا مع مذكره تفاهم مع منشات ايضا لهذا الجانب ان شاء الله كلها كانها قبل سنه ويمكن ما فعلتها بشكل جيد بكل امانه. يمكن هذا جزء من اللي في التحسين ان شاء الله في الاستراتيجيه الجديده ان نركز عليه بشكل جيد من ناحيه ايضا تقديم سهوله الاجراءات الحصول على التمويل لان بعضهم فعلا زي ما تفضلت يمكن عندها افكار بس ما يعرف شلون يوصلنا.
صحيح.
فتسويق منتجاتنا هذه احد المبادرات اللي موجوده في الاستراتيجيه الجديده.
انا اتذكر على هذا الطاري الصديق مصعب الحكمي صديق دراسه والتقيت به بعد فتره ويقول لي هو سوى مشروع دواج وباعه بربح عالي جدا الله يبارك له، وكان يقول من اكبر مفاجاتي في هالبلد هو اجراءات صندوق التنميه الزراعيه. يقول شعرت اني كانني في حلم، طقيت الباب عليهم قلت لهم عندي مشروع دواجن. قالوا هذه الأشياء المطلوبة. قلت لهم كيف تساعدوني؟ قالوا نساعدك كذا وكذا وكذا. رح شوف المكتب الفلان ورح شوف مكتب علان، ورحت خلصت الأشياء اللي معاهم وبالفعل تفاجأت أن القرض نازل في حسابي. سويت مشروع الدواجن واحتجت لهم في كم مشورة، رجعت لهم أعطوني المشورة ونفذت مشروعي مشروع الدواجن وبعته. وحكى عن هذه السالفة يمكن بتفصيل أكثر في بودكاست سوالف بزنس مع مشهور الدبيان. فالرجال يقول ماني مصدق أنه هذا الشيء موجود في بلدي، وهذا يعني قد ما يجعلنا نشكركم على تقديم خدماتكم قد ما يخلينا نعتب عليكم أن هذه الصورة السهلة الميسرة من الخدمات ما هي بواصلة لكثير من الناس حتى يستفيدوا منها ويغتنموها، خصوصا أبناء المحافظات والقرى والمدن اللي مهيئة للزراعة.
نتفق معك والله، ممكن هذا جزء إن شاء الله نقول للتطوير. وجودي اليوم إن شاء الله قد يكون أحد الأهداف أن نوصل للناس، وأنا سعيد بقصة الأخ مصعب. وهذه الحمد لله يمكن من الاستراتيجية السابقة أن حاولنا نخفض المدة يعني بالذات أوكي القروض الصغيرة الحمد لله إحنا جيدين في الوقت يعني، بس بالمشاريع اللي تحتاج دراسة جدوى وكذا كان هدفنا خفضها من 2 و18 إلى 3 شهور إلى 6 شهور.
الآن كم؟
من 3 إلى 6 شهور.
3 إلى 6 شهور. ويعتمد قرضه
إذا كامل إجراءاته يعني من ناحية دراسة الجدوى مقابل الشخصية.
سابقا كان سنتين؟
طبعا 2 إلى 1.5 سنة تقريبا.
واليوم وش نافذة التواصل اللي أقدر أوصل لكم من خلالها إذا أنا من أي من المناطق والمدن اللي أرغب أن أستفيد من الصندوق؟ كيف أقدم عليكم؟
إحنا طبعا عندنا موقع فيه كل الخدمات، يقدر يقدم من خلال الموقع. طبعا وصل لنا من خلال رقمنا أو من حسابنا في تويتر أو الإيميل للصندوق أو الموقع يعني الموقع أو التطبيق حق الصندوق يعني كلها موجودة.
ومراكز الخدمة.
يعني طبعاً اللي متنوعة في كل مناطق المملكة في موجودة. سهولة الوصول إن شاء الله أنها موجودة، لكن يمكن أن يمكن التسويق وأنها موجودين يمكن هذا الجزء اللي نحتاج نتوسع فيه إن شاء الله.
ممتاز. ودي برضه أسمع منك أبو فهد وش حققته في موضوع نقل الخبرة والمعرفة أو تشجيع التقنيات الزراعية. وش قدمته وش حققته في الموضوع؟
والله احنا عقدنا ورش عمل في كل مناطق المملكه من ناحيه قدمنا منتج جديد اللي هو دعم التقنيات الحديثه، ورحنا تقريبا كل مناطق المملكه عملنا ورش عمل الزملاء سواء من خلال الصندوق او من خلال ايضا شركاء اخرين سواء غرف تجاريه او جامعات. وقلنا لهم وش اللي نقدم؟ احنا نقدم اللي هو أي شيء يزيد الإنتاج ويحافظ على الموارد الطبيعية. عندنا الأمن طبعا الماء وعندنا الأمن الغذائي، نحاول نحقق الأمن الغذائي بدون ما نأثر على الأمن الماء بشكل كبير، واللي هي طبعا الزراعة التقليدية المكشوفة الآن يمكن ما هي التوجه في الزراعات اللي ممكن تزيد إنتاجك بنفس استفادة بشكل أفضل من الموارد المتاحة لك، وهذا توجهنا الحمد لله. وفيها أفكار جديدة يعني ليست بس في البيوت المحمية، البيوت المحمية تنتج خضار متنوعة وكذا، عندنا الدواجن، السلزال السمكي، أيضا حتى في الإنتاج الزراعات التقليدية يمكن بالذات تقنيات الري الحديثة احنا ندعمها بشكل جيد من 50-70%. يعني حتى لو نتكلم مثلا عن مزارع النخيل احنا في تقنيات توفر بنسبة كبيرة 50-60% من المياه، هذه ندعمها احنا.
فأي يعني ممارسة او تقنية تزيد الانتاجية او تقلل استهلاك المياه، هذه بالنسبة لكم تقنيات تستحق دعم اكثر.
صحيح.
فتوصلون بدعم المشروع الى 70% من راس مال المشروع.
نعم صحيح. ونرحب بأي فكرة جديدة، يعني احنا حتى الآن ندرس يعني استخدام مثل الطاقة الشمسية في البيوت المحمية أو في المزارع أنها تدخل من ضمن التمويل اللي قدمه الصندوق إذا كانت من ضمن المشروع، يعني أحد الغايات الموجودة في المشروع. وإذا أفكار جديدة بالأس نرحب فيها، يمكن أحد يجي فكرة احنا ما نعرفها بس احنا ندرسها ونشوف تأثيرها وننسق إذا كان مع جهات ذات علاقة وندعمها. بالعكس قد يكون فيه يعني إن شاء الله هذه تصير ريادة للصندوق ولصاحب الفكرة يعني.
عظيم. وآخر حاجة موضوع الاستثمار الزراعي في الخارج، وش قدمتوا في هذا الموضوع ووش معاييركم في دعم مشاريع الزراعة خارج السعودية؟
مبادرة استثمار الزراعي في الخارج هي أحد مبادرات الأمن الاستراتيجية الأمن الغذائي. طبعا استراتيجية الأمن الغذائي استراتيجية من عدة محاور من ضمنها اللي هو استثمار الزراعي في الخارج اللي أوكل للصندوق. طبعا هي حددت المنتجات حسب استراتيجية الغذائية، حددنا المنتجات المطلوبة، يعني نتكلم عن المنتجات اللي ما تناسبنا، نتكلم مثلا عن الأعلاف الخضراء وقفناها، عن القمح، الشعير، الرز، السكر، الذرة، فول الصويا، كل المنتجات اللي ما تناسب
هذا معيار مهم. فأهم شيء انه منتج ما اقدر ازرعه هنا.
نعم لأسباب مثلا الامن المائي. طبعا القمح لانه مهم جدا، وطبعا الحمد لله صار بعد فيه موافق على زيادة إنتاج المحلي، لكن لا زال فيه يعني أقل من الإنتاج المحلي، بيكون أقل من الاحتياج. فإحنا ندعم المستثمرين في الحبوب بشكل عام أو الأعلاف الخضراء، خصوصا مع قرار إيقاف الأعلاف الخضراء.
وهل تساعدونهم بخارطة عالمية للمناطق اللي مناسبة بحيث أنهم ما يروحون يخاطرون في دول ما هي مهيئة ولا فيها مشاكل قانونية، ولا هل عندكم خارطة مناسبة؟
صحيح، احنا عندنا جهتين، عندنا المنتجات محددة وواضحة لأي مستثمر، نقول هذه المنتجات اللي ندعمها كصندوق.
حلو، هذه موجودة في موقعكم.
اه نعم. وعندنا الدول كدول استرشادية، عندنا قائمة للدول الاسترشادية.
حلو.
طبعا احنا ما نلزم فيها، لكن نطلب منه في دراسة الجدوى اذا مثلا معروف مثلا الدول اللي عندها مثلا مناسبة مثلا الأعلاف الخضراء معروف على مستوى العالم، فنحدد محددة غالبا انه بيروح الوحدة منهم، بس لو راح الوحدة ثانية لازم يثبت لي من دراسة الجدوى انها فعلا. طبعا المستثمر يهمه نجاحه، يعني هذا عشان ما تصير قيود كثير عليه تحدد لك الشيء. اذا هو عنده القدرة، احنا ما ندعم من اي واحد، يعني هذه مهمة جدا، لان المخاطر اللي تتعلق بالاستثمار الزراعي بالخارج مختلفة عن المزارع الصغيرة.
طبعا
المزارع احنا ندعم المزارع المحلية هنا بالهدف احيانا تنموي، طبعا جزء منها الامن الغذائي لكن ايضا جزء تنموي. لما نتكلم عن الاستثمار الزراعي بالخارج فقط امن غذائي، فلما لازم يكون المستثمر مؤهل وعنده القدرة تحليل المالي وتحليل المخاطر مع مخاطر العملة، مخاطر سياسية، مخاطر كثيرة في الاستثمار الزراعي. لو ما كان عنده خبرة ولا عنده قدرة وكذا، فحنا حتى حجم المشاريع لحد يعني مبلغ معين ما يقل عنه تقريبا 30 مليون دولار، لأن نحتاج أقل شيء 50% من الكميات اللي ننتجها يحولها المملكة. فبدون حجم اقتصادي للمشروع ما في فائدة. إمام مجدي.
صحيح
أنه يعني تحدي، لا بس أننا نستهدف ناس اللي عندهم القدرة أنهم يستثمرون ويواجهون التحديات وقادرين أنهم يحلون المملكة.
كم مشروع دعمته حتى الآن خارج السعودية؟
حتى الآن إحنا بدأنا في 2019 وعندنا مشروعين الحمد لله، يعني وهذه يعني
مشروعين مولت
يعني ووفق عليها، وتقريبا واحد منهم صرف وواحد منهم في مرحلة الصرف يعني خلال سنة ونص، يعني هذه الحمد لله يعني أنها إنجاز جيد يعني.
وفي هذا الموضوع وش مستهدفاتكم في الخمس سنوات الجاية؟
هو من ضمن المستهدفات إن شاء الله خمس سنوات الدعم للصفر.
في رقم معين مستهدف؟
والله هو بيكون إن شاء الله بالمليارات، يعني هو تقريبا حول 6 مليار 7 مليار يعني.
6 مليار.
طبعا هو يعتمد أيضا على المستهدفات الأمن الغذائي، قد تتغير من فترة لفترة، ولكن هذا بهذه الحدود مع اللي قدمنا تقريبا تكلم عن 7-8 مليار.
عظيم. ودي أختم هذا المحور بموضوع إيش حققتم في التحول الرقمي كصندوق اليوم يقدم 100% من خدماته إلكترونيا ولا لا؟
عشان أكون صادق نقول 90%. 90% من خدماتنا نقدمها سواء من الموقع أو من خلال الابليكيشن أو من خلال التطبيق حق الصندوق. لكن نهدف عندنا برنامج بعدين في بداية السنة، نتوقع أن نخلص في نهاية السنة برنامج مصرفي كامل. هذا بيساعدنا نقدم جميع الخدمات بشكل أفضل من الوضع الحالي
ما شاء الله.
إن شاء الله نتوقع نقول يمكن الربع الأول أو الثاني من السنة القادمة إن شاء الله 21 بيكون السيستم يعني كامل تطبيقه، نحتاج بنت إن شاء الله في نهاية السنة، ولكن تعرف من بداية التطبيق تحتاج ربع أو ربعين. لكن إن شاء الله البرنامج مصرفي كامل، يعني ممكن زي البنوك التجارية يعني.
فزي هذا الوقت السنة الجاية حتكونوا 100% من خدماتكم
إن شاء الله
رقمية
إن شاء الله
بإذن الله تعالى. عساكم على القوة
إن شاء الله.
أنا بنتقل أبو فهد لمحورنا الثالث اللي هو محور دروس التحول. يعني أنتم 70% من إقراضكم لصغار المزارعين والمنشآت الصغيرة، اللي هي بطبيعة الحال ملاءتها المالية ونضجها التخطيطي والاستثماري ليس مثل الشركات العملاقة، فقد ما هذا التوجه تنموي وعظيم ومهم إلا أنه يترتب عليه مخاطر في التحصيل والربحية وغيره. كيف تتعاملون مع هذا التحدي؟
والله هذا السؤال جيد الصراحة، وهذا أحد التحديات. القطاع الزراعي بشكل عام يعني مخاطرة عالية، حتى البنوك التجارية ما تفضل أنها يعني تستثمر فيه. عشان كذا الصندوق قدم منتج جديد اللي هو التمويل المباشر من خلال تقديم ضمانات للبنوك بالذات للمشاريع، يعني ما نتكلم عن صغار المزارعين، صغار المزارعين يأخذون عن طريق الصندوق. التحصيل يبقى هاجس لنا، لكن تعرف حنا يعني فيه نحاول نحافظ على استدامة الصندوق ورأس ماله. لازم هي دورة يعني المبلغ نحصله نقرض المزارعين بشكل مرة أخرى يعني، فلازم يكون فيه ضبط شوي من هذه الناحية، يعني نضبطه من البداية من ناحية دراسة الطلب، يعني نحاول يكون طلب يعني فعلا حقيقي وفي قيمة اقتصادية للمزارع لما انه ياخذ القرض، ويقدر ندرس التدفق النقدي حق انه يكون عنده قدرة على السداد، نشوف حتى التزاماته المالية الثانية يعني من استفاده من السجل الائتماني حق المستثمر. طبعا في اجراءات معروفه في حاله التعثر، طبعا يكون في اعاده جدوله او اتصال في المزارع فهم اسباب التعثر، اذا كان اسباب منطقيه وكذا قد يكون في مرونه احيانا للجدول على حسب، او ان الصندوق ياخذ حقه القانوني من ناحيه، وهذا لم فضله كل معنى يعني، هذا يمكن اخر خيار. طبعا من ناحيه في اجراءات معروفه للتعامل، بس هذا اكيد انه يبقى تحدي، والحمد لله يعني في تجاوب كويس يعني المزارعين.
وأهم درس تعلمته أنت من هذا التحدي؟
والله شوف القرب من المزارع وأنك تكون حتى تعطي خيارات، يعني مثلا إحنا نفهم ليش متأثر وش المشاكل، هل نقدر نساعده، هل نعطي جدولة، هل قبل ما نأخذ أي إجراء معه يعني.
جميل.
فهذه الحمد لله نسبة كبيرة بكل أمانة. أيضا حتى حول غيرنا اللي هو طريقة التحصيل، أحيانا حطناها شهرية، بعض مستفيدين يفضلون انه يكون شهري، فغيرنا النظام حقنا بحيث انه يكون فيه جدول شهريه للمستثمرين. المرونه جيده، لكن ايضا في الضبط مهم في هذه العمليه، فتعلمنا انك تكون قريب الصراحه، وهم يعرفون شو الخدمات اللي تقدمها. حتى ايضا وصلنا المستثمرين الثانيين بعض المشاريع انهم يشترونها يعني، او ننقل الدين والمشروع من شخص ما عنده القدره ولا الوقت ولا المعرفه الفنيه، او تغير المالك لاي سبب لجهه ثانيه، نسوقها على بدات المشاريع القديمه نتكلم عن مشاريع بعضها. وعند المستثمرين الكبار الحمد لله عندهم وفي تجربه ناجحه في هذا بالنسبه لنا كصندوق، ما نطمح انها تكون اكبر الصراحه، لكن كبدايه جيده.
جميل. أنا ودي أنتقل الآن للمحور الرابع والأخير اللي هو محور أصدقاء سقراط، أصدقاء البرنامج اللي أكرمونا بأسئلتهم الثرية، وأستميحك أننا نأخذ يعني إجابات سريعة حتى نقدر نأخذ أكبر قدر من أسئلتهم. تبشر بالجنة. هذا السؤال هنا يقول كيف تم وضع استراتيجية الصندوق الجديدة؟
طبعا وضع الاستراتيجيه غالبا يمر في اجراءات، يعني تبدا من اداره تنفيذيه للصندوق بناء على احتياجات المزارعين، وطبعا كان في حتى ورش عمل مع المستثمرين الزراعيين من البدايه يعني. ومعرفة التحديات الموجودة والطموح اللي نسعى له إحنا كإدارة تنفيذية. هي عرض مجلس إداراتنا طبعاً يربط طبعاً الآن عندنا رؤية المملكة 2030، وهذا مدخل مهم جداً ليس استراتيجية نعملها طبعاً في الصندوق. عندنا أيضاً اللي هو الاستراتيجية الزراعية، بحيث إن إحنا داعمين الاستراتيجية الوطنية للزراعة. وعندنا المجلس الإدارة، عرض على المجلس طبعاً يكون فيه طبعاً إثراء كبير من المجلس بدلت مع الوزير، يتم التحديث على الاستراتيجية، بعدين بناء على المدخلات من المستثمرين، من الموظفين طبعاً والإدارة التنفيذية، المدخلات الأساسية الخارجية اللي هي طبعاً رؤية المملكة والسياسة الزراعية للمملكة والاحتياجات اللي تواجه القطاع الزراعي، التحديات اللي تواجههم أيضاً. أيضا وبعدين تروح طبعا المجلس إدارة الصندوق الوطني بجهة التنظيمية هو المشرف على الصندوق.
جميل. هنا سؤال ثاني يقول: ما دور الصندوق في دعم الزراعة العضوية والحد من آثار السلبية للزراعة الكيماوية؟ وفي نفس هذا السياق كان في سؤال ثاني، هذه واحدة تقول: كوني مريضة وممنوعة من أكل أي شيء باستثناء الخضار العضوية، أجد معاناة في البحث ولا أعلم حتى بمصداقية من يدعي أنه خضار عضوية. وش قدمتم في دعم الزراعة العضوية في السعودية؟
طبعا الزراعة العضوية غالبا هي مزارع صغيرة، وإحنا ندعمها بشكل 100% تقريبا، لأنها أقل من 200,000 هذه تدعم سواء المزارع الصغيرة فالدعم أو أقل من 3 مليون، نسبة التمويل تكون تقريبا حدود 70%. فحنا كاستراتيجية وتكلم عن طبعا هي مهمة كزراعة عضوية، لكن إحنا نتكلم عن أمن غذائي طبعا. الزراعة السليمة أو الآمنة هي المهمة كل معنا، هي اللي تحقق. حنا نتكلم عن لما نتكلم عن الزراعة أنا مش كل أمن غذائي، نتكلم عن منتج صحي للاستهلاك. الزراعة العضوية طبعًا للسائلة وكذا، لأن تعرف في شهادات تطلع من الوزارة هي اللي تحدد، هي المرجع الأساسي إذا كان زراعة.
وغير العضوي لا يعني إنه كيماوي أو إنه مسمم.
لا لا بالعكس، هو تكون زراعة طبعًا أغلب الزراعات تحتاج أنها تزيد كمية الإنتاج بشكل آمن، يعني في معايير مهمة طبعًا، أكيد في مخالفات لكن فيها جهات تراقبهم وتعاقبهم إذا كان فيه. والحمد لله يعني الوزارة لها دور جيد، وزارة البيئة طبعًا من خلال وكالة الزراعة، وأيضًا حتى البلديات بشكل عام، يعني كانت في ذاك الوقت مشرفة ولا زالت مشرفة الأسواق قبل انتقالها لوزارة البيئة، في مراقبة تامة للموضوع. لكن الحمد لله الزراعة يعني ما فقط صالح للسلاك اللي هو الزراعة العضوية، كل الزراعات الآمنة مناسبة للسلاك الآدمي.
جميل. هذا يسأل يقول: هل سنرى خطط تطوير لقرى المملكة من حيث رفع كفاءة الزراعة للهكتار الواحد مثل التجربة الهولندية؟ وبعدين سؤال الثاني يقول: المزارع لا يحتاج فقط دعم في الزراعة، هذه شغلته، لكن يحتاج ما بعد إنتاج المنتج إلى وصوله للسوق.
ممتاز السؤال. بجاوب على الأول عن مناطق المملكة. في برنامج التنمية الريفية طبعاً دشنا خادم الحرمين الشريفين قبل سنة تقريباً في قيمة 12 مليار، 9 مليار طبعاً من الوزارة دعم مباشر من الحكومة، و3 مليار تمويل من الصندوق. الهدف منه اللي هو رفع كفاءة الإنتاج الزراعي ومساهمته بشكل أكبر، ورفع مداخيل المزارعين، ورفع نسبة الوظائف في المناطق المملكة التنميري فيها. نتكلم عن مناطق المملكة كلها الحمد لله، يعني وحسب الميزة النسبية. ففيه برنامج فعلا في الوزارة تعطي دعم مباشر، سواء دعم مباشر سواء يعني مالي أو فني، يعني الهدف منه إن زيادة الإنتاج، وفيها أرقام مستهدفات واضحة يعني للثمان منتجات. أيضا إحنا نقدم التمويل لهذا البرنامج. السؤال الثاني على موضوع اللي هو سلسلة المزارع تكلمنا عنه، قلنا فعلا حنا كان قد يكون سابقا تركيز أكبر على الإنتاج، الآن نحاول إن شاء الله أن يكون في توازن شوي بين طبعا حتى ما ندخل بعد. حنا جزء التصنيع الغذائي جزء منه عند صندوق التنمية، زملائنا في صندوق التنمية الصناعي، حنا الصناعات التحويلية الأساسية لما بالغ معين تكون عندنا، وفيها الآن حنا لأنه بينهم إن شاء الله اتفاقية بتحدد الأدوار بشكل جيد، بس حنا اللي يهمنا نكون هالمنظومة جيدة سواء من عندنا أو من عند الصندوق الصناعي أن تكون مغطاة بشكل جيد أساسا.
حلو. هذا يقول: لدي فكرة في إنشاء نموذج مشروع متخصص في البيوت المحمية المكيفة مستخدما تقنيات حديثة مثل الهيدروبونيك، نبغى نعرف ما هي الخطوات اللازمة للحصول على ترخيص زراعي، خصوصا إذا المشروع داخل النطاق العمراني.
ترخيص الزراعة يكون عن طريق الوزارة، وإذا هو داخل النطاق العمراني في الوزارة الزراعة المائية، أنا أعتقد أن الوزارة هم المسؤولين عن الترخيص، ما أعتقد أن إذا كان زراعة أنهم يأخذون منه. مولنا إحنا مشروع كلما أنا زراعة
عمودية
هي.
في جدة داخل المدينة،
داخل المدينة بس كان معها ترخيص صناعي ومعها ترخيص زراعي.
ففعليا إيه. انتم ما تمانعون ذلك إيه متى ما كان مع ترخيص،
اذا عنده ترخيص ما عنده
اللي ياخذ من وزاره الزراعه.
إيه نعم وزاره الزراعه، واذا كان في بعض الصناعي ياخذ من وزاره الصناعه.
حلو. هذا يقول هل هناك دعم للمزارعين السعوديين في الخارج؟ هذه حكينا عنها. وهنا سؤال ثاني يقول لماذا شرط وجود صك باسمك للحصول على قرض زراعي او عقد ايجار 20 سنه؟ لفينا جده كلها نحاول نستاجر مزرعه طويله الامد وما حصلنا، وليس باستطاعتنا ان نشتري مزرعه كلفنا نص مليون ريال على الأقل.
لا إحنا ما نشترط إنه يشتري، إحنا إيجار 12 سنة اللي هو مدة ال.
مو بعشرين.
لا مو بعشرين. هي مدة القرض، إذا بيأخذ القرض 8 سنوات في دراسة جدوى يقدر يسدني 8 سنوات، أنا ما عندي مشكلة. هي المدة، لأن عنده 2 سماح وعشر سنوات سداد، فشيء طبيعي إنه لما تقترض مشروع أقل شيء إنك تقدر تسدده يعني.
صح.
أو إنك تسدده قبل، ما عندي مشكلة. دراسة الجدوى طبعًا اقتنعنا حسب دراسة الجدوى إنه يمكن يسدد في أقل من هالمدة. هذه حماية لي وله يعني، بدل ما يأخذ له إيجار وبعد كذا سنة إنه يطلع من المشروع.
صح. فأنتم إذن ما تشترطون أول شيء الملك؟
لا ما نشترط.
ومدة الإيجار مربوطة بمدة السداد حفظ لحقوقكم.
صحيح.
ممتاز. هذا سؤال يقول دائما أفكر حول الأمن الغذائي والمائي، خاصة في منطقة صحراوية معدومة المصادر الطبيعية للمياه. ما هي توجهات الدولة حول زراعة النخيل باعتباره أكبر مصدر لاستنزاف المياه الجوفية؟ وأنت أبو فهد عضو في مجلس إدارة مركز الوطني للتمور، ولا لا؟
صحيح.
فوش رأيك؟
هذا سؤال جيد. إحنا نتفق معك، نتفق من ناحية أنه المفروض ما نتوسع بالزراعة، زراعة النخيل المفروض نوقف يعني. بس إحنا كدورنا كصندوق نساعد المزارعين الموجودين برفع كفاءة الاستهلاك المياه من ناحية استخدام التقنيات الحديثة بالري. طبعا التمور من اهم المنتجات يعني، حتى قيمه استراتيجيه وقيمه يعني مهم. طبعا استهلاك اغلب مناطق المملكه يعني سلعه استراتيجيه وفيها امن غذائي كبير. لكن هل نحتاج نتوسع؟ لا ما نعتقد اننا نحتاج. حتى في المركز النخيل يعني الهدف انهم يقدمون خدمات للمزارع الحاليه رفع كفاءه الانتاج يعني المزارع الموجوده، بدل ما اروح احط مزارع جديده ولا
برفع كفاءه اللي موجود.
الموجود يعني. نعم. زد طاقه الانتاجيه من
حسن خدمات
باكجينج
التصدير الى اخره.
وممكن يكون ان شاء الله حتى الان احنا ندعم حتى تصدير التمور، يكون ان شاء الله بعد دخل غير مباشر طبعا من ناحيه التصدير يعني المملكة يعني.
فأنتم كتوسع في دعم مزارع جديدة للنخيل ما هذا توقفتوا فيه؟
لا وقفنا، ما نعطيك الوقت.
ولكنكم تدعمون المزارعين الحاليين
تقنيات حديثة،
في التقنيات الحديثة لرفع كفاءة إنتاجهم
فقط للإنتاج أو التسويق. احنا هذه همنا، مثل مصانع تحويلية احنا دعمنا كثير مصانع تحويلية.
ممتاز.
وتقنيات حديثة يعني، وبعض الجمعيات وبعض الحمد لله حتى ساعدت في التصدير يعني. يمكن في ان الجمعيات خلال السنة بدأت تصدر الحمد لله، وفيه مستثمر يعني في صناعات تحويلية جيدة الحمد لله يعني منتجاته جيدة. فهذا التحول اللي نسعى له إن شاء الله.
ممتاز. هذا سؤال يقول في تقنية للاستزراع المائي باستخدام الأسماك، ليه ما نشوف لها دعم وتشجيع قوي حيث أنها أثبتت نجاحها في أستراليا ودول أخرى؟
هذه موجودة الحمد لله، بالعكس عندنا رائدين فيها الحمد لله. عندنا شركات في المملكة على مستوى العالم يعني، وفيه تصديق كبير منهم الحمد لله. وصندوق قدم لهم دعم كبير خلال السنتين الماضية يعني، ممكن حتى يعني ما هو أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030
استزراع السمكي.
استزراع السمكي
صحيح.
في تقنيات جديدة الحمد لله يدعمها الصندوق، وعندنا برنامج خاص يعني بالوزارة لدعم الثروة السمكية، والحمد لله لهم دور جيد. في جمعية طبعا للاستزراع السمكي، في منظومة جيدة في المملكة. بالعكس أنا أعتقد أن الاستزراع السمكي في المملكة إن شاء الله متوسع فيه، بس إن عندنا نواة جيدة وممتازة.
ودعمتوا أنتم في السنوات اللي فاتت؟
دعمنا الحمد لله
مزارع أسماك.
إيه من زمان الصندوق صراحة كل ما ندعمها، بس نستمر في الدعم. عندنا شركات جديدة ودعمناها يعني مئات الملايين يعني، يمكن أكثر من مليار يعني خلال الخمس سنوات.
ونحيل المهتمين بهذا الملف لحلقتنا مع مدير برنامج الثروة السمكية الدكتور علي الشيخي.
نعم صحيح.
اللي تحدث بإسهاب عن أهداف المملكة، وأعتقد أننا حققنا قفزة من 30,000 طن سنويا إلى حدود 100,000 طن بنهاية هذه السنة. العام الماضي 80,000 طن تقريبا، السنة هذه مستهدف نوصل 100,000 طن، هذه كلها في الخمس سنوات اللي فاتت استزراع سمكي، وهو يعتبر ثاني صادرات السعودية بعد البترول ومشتقاته حسب كلام أبو محمد. فنحيل المهتمين لتلك الحلقة. هذا سؤال يقول: هل تقدمون الدعم لرواد الأعمال المؤسسين للتطبيقات التقنية المتخصصة ببيع المنتجات الزراعية التي تساهم بتسويق منتجات المزارعين؟
الجاب على هذا فيه تفصيل شوي.
حلو.
إذا هو عشان إحنا بعد وقعنا مذكرة مع بنك التنمية الاجتماعي عشان الأدوار مشاريع صغيرة ومتناهية السرعة عند الزملاء في بنك التنمية، لكن إذا هو تطبيق معه يعني مركز تسويق ومع سيارات للتسويق ومع هذه ما في مشكلة، هذا يجي الصندوق ومولنا إحنا مشروع.
أوه.
إيه مشروع فيه تطبيق وفيه بس إنه أساسه طبعًا عنده مخازن وعنده سيارات وعنده توزيع وعنده ومن ضمنها التقنية اللي هو التطبيق. لكن كتطبيق لوحده يعني أنا ود إنه يعرضنا الفكرة وهل عنده اتفاقيات مع جهات ثانية، لأن التطبيق لوحده يحتاج له يعني منظومة يعني داعمة له يعني إنها سيارات سواقي يعني لين يأخذ من المزارع. طبعا ما راح يأخذ المزارع، لازم فيه تغليف وباكيجينج وكذا، هذا مركز الخدمة اللي نسميه حنا لين يوصل المستهلك. فهذا شامل المنظومة أو في تعاون كامل مع المنظومة ما في مشكلة.
جميل. هذا يقول لكم: ليش ما أنتم موجودين في شبكات التواصل الاجتماعي؟
لا إحنا عندنا حساب في الصندوق وموجودين بشكل يعني أكثر، عندنا قناة في تليجرام أعتقد أننا متواجدين، بس يمكن لو سؤال إنه ليش متفعلون
متواجدين أكثر؟
إيه أنا أعتقد أتفق معه.
ليه ما في تصدير لمنتجات مثل التمور؟
لا صدر الحمد لله، المملكة تصدر التمور، عندنا هدف أن نكون إن شاء الله يعني أحد أهداف المملكة أن تكون مصدر الأول للتمور. وإحنا كصندوق قدمنا قروض نساعد المستثمرين الحصول عليها للتصدير، بحيث أنه يقدر يعني رأس مال عامل يشتري تمور طبعاً وعنده قدرة أنه يصدرها، وبدأنا فيها الحمد لله، جانا أكثر من مستثمر. أيضاً المركز الوطني للنخيل والتمور له دور كبير في هذا الشأن، يعني تشجيع وتسهيل عملية التصدير مع الجهات المعنية، مع هيئة الصادرات أو الجهات الأخرى.
عظيم. آخر سؤال هو سؤال عن التحول الاستراتيجي للصندوق بشكل عام. يعني احنا شفنا صندوق التنمية الصناعية يمر بتحول استراتيجي، انه لم يعد الصناعة وانما هو الصناعة والتعدين والخدمات اللوجستية والطاقة، فهذا تحول استراتيجي في نطاق. وشفنا في الصندوق العقاري تحول استراتيجي في نموذج العمل، لم يعد يقرض من محفظته وانما صار يفعل البنوك التجارية للإقراض وهو يغطي الفائدة أو يتحملها نيابة عن المواطنين إلى حد معين من الدخل. فما هو التحول الاستراتيجي اللي مر به الصندوق الزراعي وسيمر به خلال الاستراتيجية القادمة إن شاء الله تعالى؟
الحمد لله. إحنا طبعاً توسيع الدور، يعني إحنا بدينا في دخلنا في سلسلة الإمداد بشكل أكبر، ونهدف إن شاء الله إنها تكون أكثر. دخلنا في الاستثمار الزراعي بالخارج، وهذا يمكن يعني نطاق جديد وكبير ومهم للأمن الغذائي. أيضاً إحنا دخلنا في التمويل غير مباشر يعني مع البنوك، وقدمنا تمويل غير مباشر بضمانات من الصندوق يعني لبعض الجهات، من ضمنها اللي هو مساعدة مثل المصدرين السعوديين، تمويل رأس مال عام من خلال الشراكة مع بنوك تجارية، لأن في فجوة كبيرة في التمويل الزراعي والبنوك عندها يعني تخوف من القطاع، فالصندوق دخل كضامن. إحنا ندرس ونطلب الضمانات من المستثمر، وهذا تغير في النموذج العمل يعني، وتطوير كبير يعني وتوسيع للمصادر قدر القاضية ومصادر التمويل للمستثمرين السعودي. فحنا توسعنا في نشاطنا ودخلنا في مجال خارج المملكة من ناحية الذي، وقدمنا منتجات تمويلية مختلفة ودعمنا حتى أيضا التقنيات الحديثة بشكل أكبر.
عظيم. أنا شاكر لك قبول الدعوة أبو فهد، وندعو لكم يعني بأصدق الدعوات أن الله يحقق أهدافكم أو يساعدكم تحقيق أهدافكم، لأنه أنتم الممكن المالي لأمننا الغذائي لهذا الجيل والأجيال القادمة. عساكم على القوة يا رب.
شكرا لك والحمد لله، بالعكس شكرا للدعوة، وسعيد أنكم موجودين، وأتمنى أنكم تستفيدون إن شاء الله.
ما قصرت، الله يحييك. خبر جيد أنه دعم المزارع لم يعد فقط دعم لينتج، وإنما التوجه الآن أن يدعم المزارع لينتج ويوصل ويسوق منتجاته، لأن هذه هي الحلقة الأهم. أصدقاء سقراط، شاركوا هالحلقة مع من تعتقدون أنها تهمهم.